إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش في فتن هي من علامات الساعة، وقد أوشك أن يرى الناس أمورا كانوا يحسبونها لن يدركوها، فإن الساعة على الأبواب، وإن علامات الساعة الكبرى بين عشية وضحاها. فيوشك الرجل أن ينام أو أن ينم فيستيقظ على علامة من علامات الساعة الكبرى. وهذه الفتن التي يعيشها المسلمون قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا مفصلة ومجملة، وعشنا في الأسابيع التي مضت مع تلك الأخبار في بعض الخطب التي بينت فيها ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعيش فيه المسلمون الآن. والله جل وعلا أخبر وخبر الله عز وجل صدق، فلا أصدق من الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود قبل المشركين هم أشد الناس عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما ما يفعلونه مع المؤمنين فهو شاهد حاضر يعلمه الصغير والكبير. ولكن ماذا فعل اليهود مع رب العالمين؟ وماذا فعل اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم قال الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فقارب الله يرضى عليكم لإخواني. وهذه الآيات المباركات أو هذه الآية المباركة فيها من الفقه وفيها من العقائد ما ينبغي أن يتدبر، فإن فيها من سوء أدب اليهود ما أخبر الله به، وفيها من بشارة النصر ما وعد الله به عباده المؤمنين. الله جل وعلا يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اتهموا الله عز وجل بالبخل، قالوا إن الله بخيل، وبخله أنه لا ينفق على عباده. وصرحوا فقالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذن هؤلاء لم يكتفوا أن يغلوا خلق الله، بل جدوا واجتهدوا حتى آذوا رب العالمين. اتهموا الله بالبخل، واتهموا الله بأنه فقير، ولأنه فقير فلذلك جاء عليه البخل لفقره، عليهم لعنة الله. وانظر يا عبد الله، يرد الله عز وجل عليهم فيقول: غلت أيديهم. ومن عاش مع اليهود ومن تتبع أخبارهم علم أن القوم من أشد خلق الله بخلا. عرف هذا عنهم بالتواتر وبالمخالطة، فلا تجد يهوديا كريما، لأن الله جل وعلا يقول: غلت أيديهم، أي لما اتهموا ربهم بالبخل ابتلاهم الله عز وجل بما اتهموا الله به ولعنوا بما قالوا. كان في أول الأمر أن الله فضل اليهود على العالمين. كانوا في زمان يعبد الناس الأصنام ويعبدون الشمس والقمر، وكان اليهود يوحدون الله عز وجل ويؤمنون به، فعندئذ فضلهم الله. وقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال قتادة ومجاهد: على عالم أهل زمانهم. فالله عز وجل لما تمسك اليهود بالإيمان والتوحيد مع نبي الله موسى فضلهم الله عز وجل على عالم أهل زمانهم. ثم ماذا فعل اليهود؟ ثم بعد ذلك ارتدوا وقتلوا الأنبياء وكفروا بالرسل وكذبوا الله وشتموا الله واتهموا الله بالقبائح. فعندئذ قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن فالله عز وجل لما لعنهم ما الذي حصل؟ قست قلوبهم. فوصف الله شأنهم فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الحجارة ترونها، ربما رأيت حجرا يسقط من قمة جبل، ربما رأيت حجرا متشقق، ربما رأيت حجرا ينبع الماء من خلاله، فاعلم أن ذلك من خشية الحجر لله. فمن خشية تلك الحجارة لله يظهر في بعضها ذلك التأثر فيسقط من خشية الله ويشقق ويخرج منه الأنهار أما ويخرج منه الماء. أما اليهود فلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولما قست قلوب القوم استحلوا دماء الأنبياء وهتكوا الشرائع وانتهكوا حرمات الله عز وجل. قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أي أن اليهود كلما زاد نزول القرآن وزادت البينات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازدادوا كفرا وتكذيبا، كلما زادوا كفرا وتكذيبا، كلما زادوا عنادا وكبرا. وهذا معنى قول الله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، أي ما أنزل إليك من ربك من الآيات والبينات يزيد اليهود، يزيد اليهود كفرا وعنادا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم قال الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. اليهود لهم معتقدات وهم فرق، ليسوا فرقة واحدة بل هم عدة ديانات في دين واحد، مختلفون في عقائدهم يكفر بعضهم بعضا. وحكمة الله البالغة أن الله جل وعلا شتت اليهود في بقاع الدنيا، لا تجد جنسا من أجناس البشر إلا وله وطن يأوي إليه إلا اليهود، إلا اليهود. فإنهم لا وطن لهم. قال الله عز وجل: وألقينا بينهم، أي ألقينا بين اليهود أنفسهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي لن يجتمع اليهود على اعتقاد واحد ولا على طريقة واحدة، بل هم فرق وأحزاب يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ولولا ذلك لاختلفت الأمور جدا. قال الله جل وعلا: إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهنا البشارة للمسلمين، إن اليهود يوقدون نار الحروب في كل زمان وفي كل مكان، يستطيعون أن يوقدوا فيه نار الحرب فإنهم لا يقصرون. متى استطاع اليهودي أن يوقد نار الحرب؟ أوقدها. ولكن الله بشر المؤمنين وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم: الحرب ستقاد، وسيقيدون نار الحروب، وسيبنون الجدر ليفصلوا بين مدنهم وبين قتال المسلمين، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا الجدار الذي بني أخبر عنه القرآن، وعن كل جدار يقتتل أو يقاتل اليهود دون هذا الجدار. على حكام المسلمين أن يتعلموا الشريعة ليفهموا خطط أعدائهم. انظر يا عبد الله، لا يقاتلونكم جميعا، اليهودي لا يقاتل يدا بيد ووجها بوجه، لا بد أن يبني جدارا أو أن يعتصم في مباني وأن يضرب من بعيد. قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا بد أن يقاتل اليهودي من وراء جدار، ولكن في زماننا تيسر لهم من الجدر ما لم يتيسر لهم في الزمن السابق. والجدار هو الجدار، حيث أخبر القرآن، وهذا من علامات وصدق أن هذا الكلام من عند الله جل وعلا. العداوة التي تكون بينهم وإشعالهم الحروب ومقاتلتهم وراء الجدر، كل ذلك من إعجاز القرآن، من أخبار الغيب التي ما كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل أنزلها في كتابه ليدل على تصديق كلامه وأنه من عند الله. وإلا فمن أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بهذه الأخبار الجازمة بصدق ويقين ثم تأتي حسب ما أخبر؟ انظر يا عبد الله، كلما أوقدوا نارا، كلما، أي أن من طبيعة اليهود أنهم يعتادون الحروب، يعتادون الفتن، يعتادون إيقاد نار الفتن. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي مهما اشتعلت نيران حرب اليهود فاعلم أنها مطفأة. وهذا وعد سابق من الله عز وجل أن الله ناصر عباده المؤمنين على أعدائه من اليهود الكافرين الذين جعل الله منهم القردة والخنازير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فتأمل يا عبد الله في أخبار الله جل وعلا، وتعلم كيف تفهم حال عدوك وما الذي يطلب منك. كلما أوقدوا نارا للحرب، يحزن المسلمون أن اليهود قد اجتمعوا واحتلوا بيت المقدس، وهذا حق، وهذا حق أن هذا مما يحزن القلوب. ولكن ما الحكمة؟ ولما أراد الله جل وعلا أن يجمعهم في هذه البلدة؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله جل وعلا أخبر في سورة الإسراء أنه إذا دنا يوم القيامة أخبر الله عز وجل أنه يجمع اليهود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يتبعون المسيح الدجال في فلسطين وفي غيرها، فكان لا بد أن يجمع الله عز وجل أولئك الأعداء في هذا الموضع لتكون عاقبتهم ما أخبر الله عز وجل من إبادتهم ومن هلاكهم وإهلاكهم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يقول: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بمعناه. إذن الله جل وعلا قصد أن يجمع هؤلاء في هذا الموضع، وعندئذ يقاتل المسلمون اليهود، فالحرب قائمة بين دول الإسلام واليهود، شاء من شاء وأبى من أبى، فإن القدر قد سبق. إلا أنها فترات زمنية، فإذا جاء القدر بطلت كل الأسباب، ولا بد من أن يواجه المسلمون عدوهم. فإذا لم يتربى المسلمون، أو فالواجب على المسلمين أن يتربوا على التوحيد، أن يتمسكوا بدينهم إلى أن يحين هذا الوقت، وهو بين قوسين أو أدنى. وانظر، يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، ينطق الحجر والشجر: ولا تستكبر على الله شيئا، إن البشر استطاعوا بقدرتهم أن يجعلوا الحديد ينطق بالوسائل المرئية والمسموعة، وشأن الله أعظم. فينطق الحجر والشجر إلا الغرقد. ما هو الغرقد؟ الغرقد شجر في الصحراء له شوك، إذا دنت يدك منه قطعت يدك، وهو كالإبر كنا نراه في الأردن، وهو شوك كالإبر، لو دخل في جسدك فكأنما دخل في جسدك إبرة. هذا الشجر هو الذي يناسب حال اليهود، فاليهود من يدنو منهم يؤذى، فعندئذ يختبئون في شجر يناسب طبيعتهم، شجر مؤذي لا نفع فيه. هذا الشجر هو الشجر الوحيد الذي سيختبئ فيه اليهود. واقرأوا واسمعوا ما يجري هناك من تعاهدهم لشجر الشوك، تعلمون صدق الله ورسوله وتزدادون صدقا. هم يتعاهدون هذا النوع من الشجر، لماذا؟ هم يعلمون ما أخبر الله ورسوله، ولكنهم حسدا وكبرا يعاندون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هؤلاء هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروي الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة من الغنم، أعطتها هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة وإنما يقبل الهدية ويثيب عليها، يأخذ الهدية ويرد على صاحبها ما يناسب هديته. فأخذ الشاة ووضعت الشاة بينه وبين أصحابه فأكل وأكلوا منها، ثم قال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. هذا عند أبي داود. وأما أصل الأكل دون هذه الزيادة ارفعوا أيديكم ففي الصحيحين. فأكل بعض الصحابة منها وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا يسيرا، ثم قال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، ودعا المرأة اليهودية وأخبرها وضعت سما في هذه الشاة، فأقر واعترفت بذلك. وفي الصحيحين قيل يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال لا. ألا نقتلها؟ قال لا. وأكل صلى الله عليه وسلم من أكلة خيبر، من يهود خيبر، من امرأة هم أعداء الدين رجالا ونساء، علموا أن بعد المظنة عن المرأة أشد من أن يظن بالرجل، فدفعوا امرأة ووضعت السم في هذه الشاة، وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه ما كان يرد هدية، حتى لا يكون هذا من باب الكبر والعلو أنك تأنف وتتعالى أن تأخذ هدية ممن هو دونك، إنما كان يقبل لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الأدب والتواضع. ولذلك قال يا معشر المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثلث شاة. لو أن امرأة أهدت لأختها المسلمة رجل غنم فلا ينبغي لها أن تردها، فلتقبلها. فلما أكل شيئا من هذه الأكلة أمرهم أن يتركوها فتركوها. فلما كان في مرض موته، لما اشتبت عليه الحمى وأصيب بشدة الحمى حتى انتهى الأمر به إلى موته صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما زلت أتألم من تلك الأكلة التي أكلتها في خيبر، فهذا أوان قطعت أبهري، أو كما قال صاحب. ومات صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السم، والأبهر عرق ممتد من رأس الإنسان إلى قلبه، إذا انقطع هذا العرق مات الإنسان. وهذا الذي وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبهره أن العرق الذي يمتد إلى نفسه تأثر من ذلك السم فمات من أثر أكلة خيبر. يقول بعض رواة الحديث فمات نبيا وشهيدا، فمات نبيا وشهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم اليهود وسيظلون هم اليهود. لذلك الله عز وجل أخبر عنهم بوصف ومنعنا أن نكون كحالهم. قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن من طبيعة اليهود أنهم فرق وأحزاب، أنهم متباغضون أعداء. قال الله لنا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل أراد منا أن نكون أمة واحدة وأن ننزع البغضاء والشحناء. إذا كنا في حالنا في تفرقنا وتمزقنا وبغضنا لبعضنا البعض، إذا كنا في هذه الجزئية كحال اليهود، فكيف ينصرنا الله عز وجل؟ لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأمة جميعا بعضها ببعض، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ربط الأمة بالمحبة. ليس منا إما أن تكون كبيرا أو صغيرا، فالكبير ألزمه الشرع أن يرحم الصغير، والصغير ألزمه الشرع أن يوقر الكبير، فعندئذ تصير أمة الإسلام أمة واحدة. ولذلك مهما جد الناس ومهما اجتهدوا فلن ينصروا حتى يكونوا على منهج واحد، وحتى يكونوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وحتى ينزعوا ما بينهم من العداوة والبغضاء، وحتى تصير الأمة أمة واحدة لا فرق بينهم ولا عداوة ولا تناحر ولا بغضاء. عندئذ ينصر الله عز وجل هذه الأمة على أبناء القردة والخنازير كما سماهم الله عز وجل، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فيا عباد الله، هذا خبر الله عز وجل، وهذا الحال الذي تعيش فيه أمة الإسلام، وكل منكم له يد في نصرة المسلمين، إما بالدعاء وإما بالصدقة وإما بغير ذلك حين يحين وقت ذلك. لذلك إذا لم نتربى الآن على أن نوطن أنفسنا على أمر الله، فإن الأيام التي ستأتي أصعب مما نحن فيه الآن، وإن الكرب والبلاء لن يترك بلدا من بلاد الإسلام حتى يدخله، إلا أنها أوقات وأزمان. لذلك علينا أن نتمسك بديننا. واعلم يا عبد الله أن الدعاء من أقوى أسلحة المؤمنين مع أسلحتهم للجهاد في سبيل الله. انظر عندما كان المسلمون مستضعفون في مكة، كانوا مستضعفين في مكة يقتلون ويذبحون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرم معاهدة مع قريش أنه لا يقاتله وأنهم يضعون الحرب، ماذا كان يفعل؟ كان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع دعا للمسلمين المستضعفين، ودعا على الكفار من أهل مكة، ودعا للمسلمين المستضعفين، فحقق الله عز وجل النصر لعباده بعد البلاء والكرب. فإذا كنا على مستوى الشعوب لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا أن نعين إخواننا في الأمور المادية، وعلى ولاة الأمر ما حملوا وعلينا ما حملنا. عندئذ يهيئ الله عز وجل أمر رشد لهذه الأمة. فاتقوا الله في أنفسكم، ولا تنسوا إخوانكم المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي أفغانستان وفي غير ذلك من دول المسلمين الذين تنتهك أعراضهم ونحن فينا ما فينا من التقصير والظلم. فإذا تمسكنا نحن بديننا أعنا إخواننا على نصرة الله عز وجل. ثم اعلم يا عبد الله، وانظر إلى هذا الرجل الذي كان قبل هذا وذبح المسلمين وقتل المسلمين وفعل ما فعل، ثم بعد ذلك ابتلاه الله بمرض وهو في شهور إلى الآن تقطع أمعاؤه من يد إخوانه اليهود، وكان الله قادرا على أن يميته كأي إنسان مات فجأة، ولكن أصابته دعوة الضعفاء، وهذا الرجل ملقى هنا في مستشفيات اليهود تقطع أمعاؤه ليل نهار، لتعلموا أن الله ليس بغافل. قال الله عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلك الظالمين بالظالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نعيش في فتن هي من علامات الساعة وقد أوشك أن يرى الناس أمورا كانوا يحسبونها لم يدركوها فإن الساعة على الأبواب وإن علامات الساعة الكبرى بين عشية وضحاها فيوشك الرجل أن ينام أو أن ينم فيستيقظ على علامة من علامات الساعة الكبرى وهذه الفتن التي يعيشها المسلمون قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا مفصلة ومجملة وعشنا في الأسابيع التي مضت مع تلك الأخبار في بعض الخطب التي بينت فيها ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعيش فيه المسلمون الآن والله جل وعلا أخبر وخبر الله عز وجل صدق فلا أصدق من الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فاليهود قبل المشركين هم أشد الناس عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين أما ما يفعلونه مع المؤمنين فهو شاهد حاضر يعلمه الصغير والكبير ولكن ماذا فعل اليهود مع رب العالمين وماذا فعل اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل في محكم التنزيل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ثم قال الله عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فقرب الله يرضى عليكم لإخوانكم وهذه الآيات المباركات أو هذه الآية المباركة فيها من الفقه وفيها من العقائد ما ينبغي أن يتدبر فإن فيها من سوء أدب اليهود ما أخبر الله به وفيها من بشارة النصر ما وعد الله به عباده المؤمنين الله جل وعلا يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، اتهموا الله عز وجل بالبخل، قالوا إن الله بخيل، وبخله أنه لا ينفق على عباده. وصرحوا فقالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وقال الله عز وجل، وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذن هؤلاء لم يكتفوا أن يغلوا خلق الله، بل جدوا واجتهدوا حتى آذوا رب العالمين. اتهموا الله بالبخل، واتهموا الله بأنه فقير، ولأنه فقير فلذلك جاء عليه البخل لفقره، عليهم لعنة الله. وانظر يا عبد الله، يرد الله عز وجل عليهم فيقول غلت أيديهم. ومن عاش مع اليهود ومن تتبع أخبارهم علم أن القوم من أشد خلق الله بخلا، عرف هذا عنهم بالتواتر وبالمخالطة. فلا تجد يهوديا كريما، لأن الله جل وعلا يقول غلت أيديهم، أي لما اتهموا ربهم بالبخل ابتلاهم الله عز وجل بما اتهموا الله به ولعنوا بما قالوا. كان في أول الأمر أن الله فضل اليهود على العالمين، كانوا في زمان يعبد الناس الأصنام ويعبدون الشمس والقمر، وكان اليهود يوحدون الله عز وجل ويؤمنون به، فعندئذ فضلهم الله. وقال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال قتادة ومجاهد على عالمي أهل زمانهم. فالله عز وجل لما تمسك اليهود بالإيمان والتوحيد مع نبي الله موسى فضلهم الله عز وجل على عالم أهل زمانهم. ثم ماذا فعل اليهود؟ ثم بعد ذلك ارتدوا وقتلوا الأنبياء وكفروا بالرسل وكذبوا الله وشتموا الله واتهموا الله بالقبائح، فعندئذ قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن فالله عز وجل لما لعنهم ما الذي حصل؟ قست قلوبهم، فوصف الله شأنهم فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه الحجارة ترونها، ربما رأيت حجرا يسقط من قمة جبل، ربما رأيت حجرا متشقق، ربما رأيت حجرا ينبع الماء من خلاله، فاعلم أن ذلك من خشية الحجر لله. فمن خشية تلك الحجارة لله يظهر في بعضها ذلك التأثر فيسقط من خشية الله ويشقق ويخرج منه الأنهار، أما ويخرج منه الماء، أما اليهود فلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولما قست قلوب القوم استحلوا دماء الأنبياء وهتكوا الشرائع وانتهكوا حرمات الله عز وجل. قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أي أن اليهود كلما زاد نزول القرآن وزادت البينات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازدادوا كفرا وتكذيبا، كلما زادوا كفرا وتكذيبا، كلما زادوا عنادا وكبرا. وهذا معنى قول الله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، أي ما أنزل إليك من ربك من الآيات والبينات يزيد اليهود، يزيد اليهود كفرا وعنادا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم قال الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. اليهود لهم معتقدات وهم فرق، ليسوا فرقة واحدة، بل هم عدة ديانات في دين واحد، مختلفون في عقائدهم، يكفر بعضهم بعضا. وحكمة الله البالغة أن الله جل وعلا شتت اليهود في بقاع الدنيا، لا تجد جنسا من أجناس البشر إلا وله وطن يأوي إليه إلا اليهود، إلا اليهود فإنهم لا وطن له. قال الله عز وجل: وألقينا بينهم، أي ألقينا بين اليهود أنفسهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي لن يجتمع اليهود على اعتقاد واحد ولا على طريقة واحدة، بل هم فرق وأحزاب يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ولولا ذلك لاختلفت الأمور جدا. قال الله جل وعلا: إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهنا البشارة للمسلمين، إن اليهود يوقدون نار الحروب في كل زمان وفي كل مكان، يستطيعون أن يوقدوا فيه نار الحرب فإنهم لا يقصرون. متى استطاع اليهودي أن يوقد نار الحرب؟ أوقدها. ولكن الله بشر المؤمنين وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم: الحرب ستقاد وسيقيدون نار الحروب وسيبنون الجدر ليفصلوا بين مدنهم وبين قتال المسلمين، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا الجدار الذي بني أخبر عنه القرآن، وعن كل جدار يقتتل أو يقاتل اليهود دون هذا الجدار. على حكام المسلمين أن يتعلموا الشريعة ليفهموا خطط أعدائهم. انظر يا عبد الله، لا يقاتلونكم جميعا، اليهودي لا يقاتل يدا بيد ووجها بوجه، لا بد أن يبني جدارا أو أن يعتصم في مباني وأن يضرب من بعيد. قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا بد أن يقاتل اليهودي من وراء جدار، ولكن في زماننا تيسر لهم من الجدر ما لم يتيسر لهم في الزمن السابق. والجدار هو الجدار حيث أخبر القرآن، وهذا من علامات وصدق أن هذا الكلام من عند الله جل وعلا. العداوة التي تكون بينهم وإشعالهم الحروب ومقاتلتهم وراء الجدر، كل ذلك من إعجاز القرآن، من أخبار الغيب التي ما كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل أنزلها في كتابه ليدل على تصديق كلامه وأنه من عند الله. وإلا فمن أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بهذه الأخبار الجازمة بصدق ويقين ثم تأتي حسب ما أخبر؟ انظر يا عبد الله، كلما أوقدوا نارا، كلما، أي أن من طبيعة اليهود أنهم يعتادون الحروب، يعتادون الفتن، يعتادون إيقاد نار الفتن. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي مهما اشتعلت نيران حرب اليهود فاعلم أنها مطفأة. وهذا وعد سابق من الله عز وجل أن الله ناصر عباده المؤمنين على أعدائه من اليهود الكافرين الذين جعل الله منهم القردة والخنازير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فتأمل يا عبد الله في أخبار الله جل وعلا، وتعلم كيف تفهم حال عدوك وما الذي يطلب منه. كلما أوقدوا نارا للحرب، يحزن المسلمون أن اليهود قد اجتمعوا واحتلوا بيت المقدس، وهذا حق، وهذا حق أن هذا مما يحزن القلوب. ولكن ما الحكمة؟ ولما أراد الله جل وعلا أن يجمعهم في هذه البلدة؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله جل وعلا أخبر في سورة الإسراء أنه إذا دنا يوم القيامة أخبر الله عز وجل أنه يجمع اليهود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يتبعون المسيح الدجال في فلسطين وفي غيرها، فكان لا بد أن يجمع الله عز وجل أولئك الأعداء في هذا الموضع لتكون عاقبتهم ما أخبر الله عز وجل من إبادتهم ومن هلاكهم وإهلاكهم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يقول: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بمعناه. إذن الله جل وعلا قصد أن يجمع هؤلاء في هذا الموضع، وعندئذ يقاتل المسلمون اليهود، فالحرب قائمة بين دول الإسلام واليهود، شاء من شاء وأبى من أبى، فإن القدر قد سبق. إلا أنها فترات زمنية، فإذا جاء القدر بطلت كل الأسباب، ولا بد من أن يواجه المسلمون عدوهم. فإذا لم يتربى المسلمون أو فالواجب على المسلمين أن يتربوا على التوحيد، أن يتمسكوا بدينهم إلى أن يحين هذا الوقت، وهو بين قوسين أو أدنى. وانظر، يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، ينطق الحجر والشجر: ولا تستكبر على الله شيئا، إن البشر استطاعوا بقدرتهم أن يجعلوا الحديد ينطق بالوسائل المرئية والمسموعة، وشأن الله أعظم. فينطق الحجر والشجر إلا الغرقد. ما هو الغرقد؟ الغرقد شجر في الصحراء له شوك، إذا دنت يدك منه قطعت يدك، وهو كالإبر، كنا نراه في الأردن، وهو شوك كالإبر، لو دخل في جسدك فكأنما دخل في جسدك إبرة. هذا الشجر هو الذي يناسب حال اليهود، فاليهود من يدنو منهم يؤذى، فعندئذ يختبئون في شجر يناسب طبيعتهم، شجر مؤذي لا نفع فيه. هذا الشجر هو الشجر الوحيد الذي سيختبئ فيه اليهود. واقرأوا واسمعوا ما يجري هناك من تعاهدهم لشجر الشوك. تعلمون صدق الله ورسوله وتزدادون صدقا. هم يتعاهدون هذا النوع من الشجر. لماذا؟ هم يعلمون ما أخبر الله ورسوله، ولكنهم حسدا وكبرا يعاندون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هؤلاء هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروي الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة من الغنم، أعطتها هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة وإنما يقبل الهدية ويثيب عليها، يأخذ الهدية ويرد على صاحبها ما يناسب هديته. فأخذ الشاة ووضعت الشاة بينه وبين أصحابه، فأكل وأكلوا منها، ثم قال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. هذا عند أبي داود. وأما أصل الأكل دون هذه الزيادة ارفعوا أيديكم ففي الصحيحين. فأكل بعض الصحابة منها، وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا يسيرا، ثم قال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ودعا المرأة اليهودية وأخبرها: وضعت سما في هذه الشاة، فأقرت واعترفت بذلك. وفي الصحيحين قيل: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال: لا. ألا نقتلها؟ قال: لا. وأكل صلى الله عليه وسلم من أكلة خيبر، من يهود خيبر، من امرأة هم أعداء الدين رجالا ونساء، علموا أن بعد المظنة عن المرأة أشد من أن يظن بالرجل، فدفعوا امرأة ووضعت السم في هذه الشاة، وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه ما كان يرد هدية، حتى لا يكون هذا من باب الكبر والعلو، أنك تأنف وتتعالى أن تأخذ هدية ممن هو دونك، إنما كان يقبل لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الأدب والتواضع. ولذلك قال: يا معشر المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثلث شاة. لو أن امرأة أهدت لأختها المسلمة رجل غنم فلا ينبغي لها أن تردها، فلتقبلها. فلما أكل شيئا من هذه الأكلة أمرهم أن يتركوها فتركوها. فلما كان في مرض موته، لما اشتبت عليه الحمى وأصيب بشدة الحمى حتى انتهى الأمر به إلى موته صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ما زلت أتألم من تلك الأكلة التي أكلتها في خيبر، فهذا أوان قطعت أبهري، أو كما قال صاحب. ومات صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السم، والأبهر عرق ممتد من رأس الإنسان إلى قلبه، إذا انقطع هذا العرق مات الإنسان. وهذا الذي وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أظهره أن العرق الذي يمتد إلى نفسه تأثر من ذلك السم فمات من أثر أكلة خيبر. يقول بعض رواة الحديث: فمات نبيا وشهيدا، فمات نبيا وشهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم اليهود، وسيظلون هم اليهود. لذلك الله عز وجل أخبر عنهم بوصف ومنعنا أن نكون كحالهم، قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن من طبيعة اليهود أنهم فرق وأحزاب، أنهم متباغضون أعداء. قال الله لنا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل أراد منا أن نكون أمة واحدة وأن ننزع البغضاء والشحناء. إذا كنا في حالنا في تفرقنا وتمزقنا وبغضنا لبعضنا البعض، إذا كنا في هذه الجزئية كحال اليهود، فكيف ينصرنا الله عز وجل؟ لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأمة جميعا بعضها ببعض، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ربط الأمة بالمحبة. ليس منا، إما أن تكون كبيرا أو صغيرا، فالكبير ألزمه الشرع أن يرحم الصغير، والصغير ألزمه الشرع أن يوقر الكبير، فعندئذ تصير أمة الإسلام أمة واحدة. ولذلك مهما جد الناس ومهما اجتهدوا فلن ينصروا حتى يكونوا على منهج واحد، وحتى يكونوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وحتى ينزعوا ما بينهم من العداوة والبغضاء، وحتى تصير الأمة أمة واحدة لا فرق بينهم ولا عداوة ولا تناحر ولا بغضاء. عندئذ ينصر الله عز وجل هذه الأمة على أبناء القربة والخنازير كما سماهم الله عز وجل، وجعل منهم القربة والخنازير وعبد الطاغوت. فيا عباد الله، هذا خبر الله عز وجل، وهذا الحال الذي تعيش فيه أمة الإسلام، وكل منكم له يد في نصرة المسلمين، إما بالدعاء وإما بالصدقة وإما بغير ذلك حين يحين وقت ذلك. لذلك إذا لم نتربى الآن على أن نوطن أنفسنا على أمر الله، فإن الأيام التي ستأتي أصعب مما نحن فيه الآن، وإن الكرب والبلاء لن يترك بلدا من بلاد الإسلام حتى يدخله، إلا أنها أوقات وأزمان. لذلك علينا أن نتمسك بديننا، واعلم يا عبد الله أن الدعاء من أقوى أسلحة المؤمنين مع أسلحتهم للجهاد في سبيل الله. انظر، عندما كان المسلمون مستضعفون في مكة، كانوا مستضعفين في مكة يقتلون ويذبحون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرم معاهدة مع قريش أنه لا يقاتلهم وأنهم يضعون الحرب، ماذا كان يفعل؟ كان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع دعا للمسلمين المستضعفين، ودعا على الكفار من أهل مكة، ودعا للمسلمين المستضعفين، فحقق الله عز وجل النصر لعباده بعد البلاء والكرب. فإذا كنا على مستوى الشعوب لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا أن نعين إخواننا في الأمور المادية، وعلى ولاة الأمر ما حملوا، وعلينا ما حملنا، عندئذ يهيئ الله عز وجل أمر رشد لهذه الأمة. فاتقوا الله في أنفسكم، ولا تنسوا إخوانكم المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي أفغانستان وفي غير ذلك من دول المسلمين الذين تنتهك أعراضهم ونحن فينا ما فينا من التقصير والظلم. فإذا تمسكنا نحن بديننا أعنا إخواننا على نصرة الله عز وجل. ثم اعلم يا عبد الله، وانظر إلى هذا الرجل الذي كان قبل هذا وذبح المسلمين وقتل المسلمين وفعل ما فعل، ثم بعد ذلك ابتلاه الله بمرض وهو في شهور إلى الآن تقطع أمعاؤه من يد إخوانه اليهود، وكان الله قادرا على أن يميته كأي إنسان مات فجأة، ولكن أصابته دعوة الضعفاء، وهذا الرجل ملقى هنا في مستشفيات اليهود تقطع أمعاؤه ليل نهار. لتعلموا أن الله ليس بغافل، قال الله عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلك الظالمين بالظالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.